إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. مشاهدي الكرام، إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له بها وصف إنسان. إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له بها وصف إنسان. فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء. وما حرية الاعتقاد؟ حرية الدعوة للعقيدة والأمن من الأذى والفتنة. فلا بد أن يأمن الدعاة على أنفسهم هم يتحركون في أرض الله لإخراج عباد الله من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الواحد الديان. والإسلام، وهو أرقى تصور للوجود والحياة وأقوم منهج للمجتمع الإسلامي بلا مراء، هو الذي ينادي بألا إكراه في الدين، وهو الذي تبين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين. وقد دعا الإسلام إلى احترام سيادة الإنسان واحترام حريته وإرادته في اختيار عقيدته. قد دعا الإسلام إلى احترام سيادة الإنسان واحترام حريته وإرادته وحقه في اختيار عقيدته وتحديد مصيره، بعد أن أرسل الله إليه الرسل وأنزل عليهم من أجله الكتب وهديناه النجدين. ووهب الله سبحانه وتعالى الإنسان إرادة صالحة لإيثار الخير أو الشر، والحق أو الباطل، ومنحه قدرة صالحة لفعل الخير أو الشر، واتباع الحق أو الباطل. فالإنسان له إرادة، والإنسان له قدرة، فإما أن يختار سلوك طريق الخير أو يختار سلوك طريق الشر، وإما أن يختار اتباع الحق وإما أن يختار اتباع الباطل. إرادته حرة مطلقة، وله قدرة على العمل بما يريده، فإن أراد سبيل الخير فهو قادر عليه، وإن أراد سبيل الشر فهو قادر عليه. وقد أمر الله تبارك وتعالى خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ثم يتركهم أحرارا يختارون ما يشاءون بمحض الإرادة والرغبة يختارون ما يشاءون من الإيمان أو الكفر والاستقامة أو الانحراف، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال سبحانه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فللإنسان الحرية المطلقة في اختيار عقيدته وتحديد مصيره، ثم بعد ذلك حساب الكل على الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم: وأن مردنا إلى الله وللكافرين جزاؤهم وللمؤمنين جزاؤهم. يقول تعالى: إنا أعتدنا للظالمين، أي الكافرين الذين اختاروا الكفر بمحض إرادتهم بلا إكراه، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ ما أوحي إليه من ربه، وأن يبين للناس جزاء الإيمان وجزاء الكفر، عاقبة الإيمان وعاقبة الكفر، عاقبة أهل الحق وعاقبة أهل الباطل، عاقبة أهل الخير وعاقبة أهل الشر. إن قضية العقيدة كما جاء بها الإسلام قضية اقتناع بعد البيان والإدراك، وليست قضية إكراه وغصب وإجبار. بعث الله تعالى رسله ليبينوا للناس ويرشدوهم ويدلهم على ما ينفعهم ليفعلوا وعلى ما يضرهم ليتركوا. فمن سلك طريق الخير فقد نفع نفسه، ومن سلك طريق الشر فقد أضر بنفسه. فقضية العقيدة في الإسلام قضية اقتناع بعد البيان والإدراك، وليست قضية إكراه أو غصب أو إجبار. لقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشرية بكل قواه وطاقاته، يخاطب العقل المفكر والبداهة الناطقة، ويخاطب الوجدان المنفعل كما يخاطب الفطرة المستكنة. جاء هذا الدين يخاطب الكيان البشري كله والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر ولا إكراه، حتى بالآية الخارقة التي قد يضطر الناس إليها إلى الاستسلام والإذعان والإيمان. فلم يشأ الله تبارك وتعالى أن يري الناس آية تلزمهم الإيمان وتكرههم عليه. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. والمعنى: لعلك مهلك نفسك يا نبينا لحرصك على إيمانهم وحزنك على كفرهم. لقد كان عليه الصلاة والسلام شديد الحرص على هداية الناس وعلى أن يدخل الناس أجمعون في دين الله أفواجا، وكان يفرح كل الفرح حين يصدقه إنسان ويتبعه على ما جاء به من الله تبارك وتعالى، وكان يحزن الحزن كله على إنسان يموت على الكفر والتكذيب بما جاء به من عند الله. دخل عليه الصلاة والسلام على عمه أبي طالب هو في مرض الموت، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فهم أن يقولها، فصده من عنده من صناديد قريش وكبرائها وعظمائها، وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: لا، بل على ملة عبد المطلب. ثم مات. فحزن صلى الله عليه وسلم على موت حزنه، على موت عمه، على غير الإسلام، حزنا شديدا، حتى إن الله تعالى قال في ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الطرف الآخر في المدينة بعد الهجرة، دخل عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي كان يخدمه وهو مريض، فقعد عند رأسه وقال: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشير فيما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الوالد لابنه: أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم مات. فخرج عليه الصلاة والسلام من عندي فرحا مسرورا ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على إيمان الناس أجمعين ودخولهم في دين أفواجا لينجو بذلك من النار. فقال الله تبارك وتعالى له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك يا نبينا مهلك نفسك لحرصك على إيمانهم وحزنك على كفرهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلو نشاء إيمانهم لأنزلنا عليهم آية، أي أمر خارق للعادة، إذا رأوه اضطروا إلى الإيمان والإذعان، لنزلنا عليهم آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا، ولكن لا تفعل ذلك، لأن لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري، كما قلت: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له إرادة صالحة لإرادة الخير وصالحة لإرادة الشر، صالحة لإرادة الحق وصالحة لإرادة الباطل، وجعل له قدرة على فعل الخير وفعل الشر واتباع الحق واتباع الباطل، ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يكره الإنسان على الإيمان، ولم يشأ الله أن يجعل الناس جميعا أمة واحدة على الإيمان، كما قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكنه سبحانه وتعالى أراد الإيمان الاختياري، الإنسان قادر على الإيمان وقادر على الكفر، ثم إنه يؤثر الإيمان لما يعلمه من عاقبة الإيمان الحسنى، ويحذر الكفر ويجتنبه لما يعلمه من عاقبته السوء. فأراد الله تبارك وتعالى أن يكون الإيمان من كل إنسان إيمانا اختياريا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فلم يشأ الله سبحانه وتعالى أن ينزل على الناس آية من السماء يضطرون برؤيتها إلى الإيمان كرها. وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشرية بالخارقة المادية القاهرة، فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان وإقناع ولا اقتناع. ولهذا كانت الآية التي معنا من خير الكلام لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والمعنى لا تكرهوا أيها المسلمون أحدا على الإسلام، لا تكرهوا أيها المسلمون أحدا على الإسلام، فإن الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والإسلام هو دين العقل والحكمة، آياته بينات وبراهينه واضحات، لا يرفضه إلا السفهاء، كما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلا يرغب عن الإسلام دين الفطرة ودين العقل والحكمة إلا من سفه نفسه، أما أولو الأحلام والنهى، أما أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، فإنهم إذا عرض عليهم الإسلام قبلوه وآمنوا به واتبعوه مهما كانت ديانتهم ومهما تنوعت ملتهم، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أي أخي محمد؟
يا نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازي حضرتك يا دكتور؟
نحمد الله عليكم.
مع حضرتك محمد أبو عيد.
أهلا بك أخي محمد.
والله أسألك الدعاء يا فضيلة الشيخ.
أسأل الله لك صلاح الأحوال.
أنا طبعا أنا بشكر ربنا، بشكر ربنا إن أنا من خير سعادتك، وبسألك الدعاء لي والأمي والإخواتي طبعا.
ربنا يبارك لك شيخ محمد ووفقك إن شاء الله ويصلح حالك وحال المسلمين أجمعين.
ربنا يوسع عليك يا شيخ.
آمين يا رب العالمين. إذا مشاهدي الكرام، القاعدة العامة في الإسلام، القاعدة المطلقة: لا إكراه في الدين، لا تكرهوا أيها المسلمون أحدا على الدخول في الإسلام، إنما دعوة وتبليغ وهداية وتعليم، هذه وظيفتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وظيفتنا الدعوة والتبليغ والهداية والتعليم، نوضح للناس دعوتنا ونبلغ الناس ديننا بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة كما أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وليس لنا أن نكره الناس على قبول دعوتنا، بل علينا أن نحسن عرض الدعوة ثم نترك الناس أحرارا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما قال الله تعالى. لا إكراه في الدين، إنما دعوة وتبليغ وهداية وتعليم، والناس أحرار، إن شاءوا آمنوا
فنجوا أنفسهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وإن شاءوا كفروا فأوبقوا أنفسهم وأهلكوها وجلبوا لهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أي أم مسلم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بارك الله في عمرك وفي في علمك.
آمين وإياك.
لو سمحت، لو واحد يعني في الصلاة في الركعة الأولى وفي عدي في عوض أن يسجد سجدتين، سجد سجدة واحدة وقام للثانية، كيف يصلح هذا؟ وإذا امرأة زوجها بيعمل أعمال شركية أو بدعية، كيف تحاول أن تصلح هذا الأمر يعني؟
ماشي،
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذا سجد المصلي في ركعة من ركعات الصلاة سجدة واحدة من السجدتين، معروفا في كل ركعة ركوع وسجدتان، فلو أن مصليا سجد سجدة واحدة ثم نهض إلى الركعة التي تليها، فإذا تذكر بعد اعتداله مباشرة أنه ترك سجدة وتيقن ذلك، فعليه أن يعود إلى الأرض مرة ثانية ليسجد السجدة الثانية، يعني يجلس ويأتي بالسجدة ثم يقوم، وفي آخر الصلاة يأتي بسجدتي السهو. وأما إذا سجد في الركعة الأولى سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد ركعتين أو ثلاث، تذكر وتيقن أنه سجد في الركعة الأولى سجدة واحدة، ففي هذه الحالة تعتبر الركعة الأولى باطلة، وعليه أن يزيد ركعة كاملة ويسجد أيضا في للسهو في آخر صلاة. أما إذا ابتليت المرأة برجل به فسوق وعصيان أو بدعة وغير ذلك مما يكرهه الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فعلى هذه المرأة أن تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق وباللين. وعلى المرأة أن تعلم أن يعني يصعب على الرجل أن يكون مأمورا من امرأته، لأن الأصل هو الآمر، فلذلك على هذه المرأة أن تستخدم الأسلوب الحسن اللطيف الذي تدخل به إلى قلب زوجها لتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ثم مع ذلك لابد من الدعاء له بظهر الغيب بالهداية وصلاح الحال. أي أختي فدوى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وإياك.
معليش يا جماعة، أنا مخطوبة ونبي ما حكم يعني ما حكم ارتداء دبلة الخطوبة؟ أنا سألت عدة شيوخ في قناة الحقيقة وقالوا لا بأس من ذلك، يعني ما فيش معنى، وعدة شيوخ في ليبيا قالوا هذا تشبه باليهود ومحرم يعني.
طيب تفضلي. ما يعرف عند العامة بدبلة الخطوبة، إذا تقدم الشاب لخطبة فتاة ووفقوا فيما بينهم وتمت الخطبة، يريد يقول عايزين نعلن الخطوبة، كيف نعلنوها؟ يشتروا دبلتين، دبلة للشاب ودبلة للفتاة. الدبلة يلبسها في يمينه وهو خاطب، وليلة العرس ينقلها الشمال عشان يصبح بقى كده إيه؟ تزوج. هذه وأحيانا يكتبون على الدبلة بالنسبة للفتاة تكتب اسم الرجل وهو يكتب إيه؟ اسم المرأة، كل واحد يكتب اسم صاحبه على دبلته. هذه الدبلة ذكر علماء أنها من عادات غير المسلمين وانتقلت إلى المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وهنا أمر آخر أشد يتعلق بالعقيدة، وهو إذا اعتقد الإنسان إن هو طول ما هو لابس الدبلة فدي بتزود المحبة والرباط اللي بينه وبين زوجه، فلا شك أن هذا وصل إلى فساد العقيدة، هذا لا فساد العقيدة لا يجوز. فلذلك ننصح الرجل إذا أراد أن يلبس يلبس خاتم فضة، فلبس الخاتم الفضة مشروع أصلا، وإن كان له نية حسنة فهو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة تلبس الخاتم الذهب، فمعلوم أن الذهب حرام على الذكور، حل للإناث، والله تعالى أعلم. أي أم أحمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا بيك.
بقول لحضرتك لو سمحت، أنا بصلي العشاء، بصلي قيام الليل حوالي الساعة 10 و11 كده.
نعم.
وبصلي من المصحف.
نعم.
بمسك المصحف يعني وبقرأ منه.
نعم.
بس بقرأ بصوت عالي.
نعم.
يعني حكم ده إيه؟
طيب تفضلي.
وبعض الأوقات بصلي العشاء يعني ما قبل القيام يعني مباشرة على طول، أصلي العشاء وبعد كده أصلي قيام الليل على طول.
تفضلي، جزاك الله خير.
شكرا.
أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يكثر في مجتمعنا من أمثالك المسلمات الصالحات القائمات، فقيام الليل سنة مؤكدة وعبادة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى، وهي عنوان الإيمان ودليل الإحسان، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القيام. تقول الأخت أنها تقوم الليل فتقرأ من المصحف نظرا، اختلف العلماء في حكم القراءة من المصحف في قيام الليل، فأجازها بعضهم ومنعها بعضهم، وأنا أميل إلى المنع، لأن في الصلاة شغلا، لأن في الصلاة شغلا بالله سبحانه وتعالى وذكر والإقبال عليه، ومسك المصلي المصحف وقراءته فيه ونظر إليه يشغله عما هو مأمور بالانشغال به من الإقبال على الله عز وجل واستحضار عظمته وجلاله وكبريائه. فعليك بارك الله فيك أن تقرأي من حفظك، أن تقرأي من حفظك وما ولو تيسر القليل، ولا بأس إذا أردت أن تطيل القراءة وأنت لا تحفظين كثيرا أن ترددي ما تحفظين. يعني لو قلنا لو صليت الليل كله بقل هو الله أحد تردديها ما شئت لا بأس، فقد نقل عن بعض السلف أنه قام ليلة كاملة بقل هو الله أحد. فنصيحة الإخوان من المسلمين والمسلمات أن يجتهدوا في حفظ القرآن وأن يستظهروه حتى نصلي به، لكن إباحة القراءة من المصحف في الصلاة الحقيقة تجعل الحافظ فضلا عن الحافظ، تجعل الحافظ يهمل المراجعة، ليه؟ أصلح يقرأ من المصحف، وخاصة الأئمة الذين يؤمون الناس في قيام رمضان. الأصل في الحافظ إذا كان سيصلي إماما بالناس عن ظهر قلب أن يقعد قبل رمضان بشهرين بثلاثة يراجع ويثبت الحفظ عشان حيصلي قيام الليل إمام، لكن ساعات بيعرف انهم حاطين له في الجبل المصحف على الحامل والمصحف الكبير ده اسمه مصحف التهجد، هيبطل يراجع القران، يضيع القران ويتفلت من صدره. فنصيحتي لك بارك الله فيك ولجميع المسلمين والمسلمات، اذا صلينا بالليل في رمضان او في غير رمضان، ان تكون قراءتنا عن ظهر قلب لا عن نظر من المصحف. اما كونك تصلين العشاء في ذلك الوقت من 10 إلى 11 ثم تصلي القيام فلا بأس، لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول، والساعة 10 والساعة 11 لسه لم ينتصف الليل، فلا بأس في ذلك وجزاك الله خيرا. أؤكد مشاهدي الكرام على أن القاعدة المطلقة في الإسلام هي قاعدة لا إكراه في الدين، وإنما دعوة وتبليغ وهداية وتعليم، ونترك الناس أحرارا، وهذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في وقت الغلبة والنصر، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. لما مكن الله تبارك وتعالى المسلمين من المشركين يوم بدر فقتلوا منهم 70 وأسروا 70، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بالأسرى استشار أصحابه فيهم ماذا يفعل في هؤلاء الأسارى، فأشار عليه أكثرهم أن يأخذ منهم الفداء ويطلق سراحه، ففعل عليه الصلاة والسلام، ولم يكرههم على الإسلام ولم يقل الإسلام أو القتل. وكان من هؤلاء الأسرى أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاص ابن أبو العاص بن ربيع كان متزوج زينب بنت الرسول، وكان أبو العاص على شركه، وكان وقع في أسرى بدر في غزوة بدر. فلما بعث أهل مكة في فداء الأسرى أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال عشان تفتدي زوجها، وجعلت في المال قلادة لها تلبسها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لابنته، ثم قال أصحابه إن شئتم أطلقتم أسيرها ورددتم عليها مالها ففعلوا، الأمر إليكم، ففعلوا. فرجع أبو العاص إلى مكة مشركا. معنى اتصال. أيها أمة الله.
لو سمحت حضرتك، أبو الأولاد عندي بيشتغل في هيئة حكومية، لما بيطلع مأموريات لأي لمصنع لمتجر لسوق سيارات أي حاجة زي كده بيفتش عليهم. في نهاية التفتيش وبعد ما خلص ورق وعمل ورقه كله، بيقوم صاحب الشركة دي ولا المصنع ولا المتجر بيديله مبلغ من المال، يقول له مثلا يا تتغدى يا شايك يا هدية مني يا حاجة زي كده. احنا دلوقتي مش عارفين الشغل عنده، عارف يعني الهيئة كلها الحكومية قائمة على هذا، وهم عارفين رؤساء وعارفين اللي هم بينزلوا بيدوهم الأموال دي. ده تعزين نعرف المال ده حلال ولا حرام، لأن احنا متشككين فيه. أنا يعني بعتبره أنه هو كرشوة، الله أعلم وأعلم. طيب يا ريت حضرتك جزاك الله خير تفيدنا دلوقتي، عشان احنا الفلوس معانا مش عارفين نعمل فيها ايه.
طب اتفضلي.
ولو كانت هي منها، هل دلوقتي احنا نطلعها في اي حاجه، يعني لو هي غير جائزه نطلعها في حاجه في الله كده ولا نعمل ايه؟
اسمعي الجواب وبارك الله فيك.
جزاك الله خير.
زادك الله حرصا وكثر في المسلمين من الحريصين والحواصات على الحلال واجتناب الحرام. تسأل أخت الكريمة، زوجها موظف في هيئة عامة وبيطلع يفتش تبع الشغل على مصالح تبع الهيئة، فبروح يفتش بكل أمانة ويقوم بعمله على أكمل وجه. هو ماشي بعد يوم بعد يومين بعد أقل أكثر، الناس اللي كان يفتش عليهم بيدلوا حاجة نقدية عينية، بيقولوا دي هدية دي غداك ده شيك، يسموها أي مسمى. الأخت كيف تسأل ما حكم هذه الهدية أيا كانت نقدا أو عينا؟ الجواب في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على صدقة يقال له ابن اللتبية، أرسله يأتي بصدقات بني فلان، فذهب فأتى بالصدقة ثم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، أدي الصدقة اللي أنا رحت عشان أجيبها، لكن الحاجة هي الجماعة الدهالي بقى أنا هدية ملاش علاقة بالصدقة. فغضب صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل وقام فخطب الناس، ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ما لي أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ هل قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ إذن هذه الهدية لا تجوز شرعا وليست حلالا بل هي حرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، فنهيب بإخواننا العاملين والموظفين في كل الدوائر والهيئات أن ينأوا بأنفسهم عن قبول هذه الهدية مهما كانت قليلة أو كثيرة نقدية أو عينية، سموها إكرامية سموها شاي سموها غدا زي ما سموها، هدايا العمال غلول. فبارك الله فيك، الآن زوجك قد أخذ هذا المال تصدق به على الفقراء والمساكين، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك ويخلف عليك. أيها أخ علي.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي سؤالي هو، أنا شاب أبحث عن عمل وأنتقل من شركة لأخرى بحثا عن عمل، ولكن في بعض هذه الشركات تعاطفا معي لوح بعض العمال بالاعتصام للضغط على الإدارة من أجل التوظيف دون أن أطلب منهم ذلك، وبعد مرور فترة من تلك الحادثة احتاجت الشركة لموظف ثاني فاستدعاني المدير بنفسه وطلب مني العمل معهم، هل في عملي شبهة مع العلم أني لم أطلب من أي شخص أن يحتج أو يتدخل لفائدتي بهذه الطريقة، وأنا أيضا لا أدري بنية المدير هل استدعاني استجابة لضغوط العمال أم لا، هل أعمل شيخي أم لا؟
خليك معي أخ علي. بتقول أنت تبحث عن عمل فدخلت على شركة تسألهم عن عمل لك، ماذا حدث؟
أنا أبحث عن عمل ولكن العمال هم بأنفسهم تعاطفا معي حاولوا الضغط على المدير أو الإدارة أو بأن يوظفني، وأنا كنت أكره ذلك ولا أريد أن ولا أريد ذلك.
ما هي وسيلة الضغط؟ ما هي وسيلة الضغط؟ كيف ضغطوا على المدير؟
أنا قالوا المدير هذا شاب ونريده أن يعمل وهو
ماشي
يعني حاولوا وقالوا سنعتصم إن لم يعمل
وكنت أرفض ذلك، وبالفعل لم يقبلوني أنا ذاك، ولكن عاودة الشركة واحتاجت لموظف فاستدعاني المدير ووظفني.
وهل اعتصموا أم لم يعتصموا؟
لا لم يعتصموا، لأن تلك الحادثة انتهت.
يا ليتنا ننتهي عن هذه الاعتصامات وهذه المظاهرات
أنا شيخي
وهذه الوقفات الاحتجاجية. كفانا بقى اعتصامات وكفانا احتجاجات، عايزين ننصرف يا إخواننا بقى إلى الإنتاج والعمل، عايزين حركة الحياة تعود إلى طبيعتها، عايزين ننتج عشان يخشنا داخل عشان نطالب بزيادة. لكن معتصمين ومعطلين الأعمال والمصانع واقفة وقاعدين في الميادين ونقولوا عايزين زيادة مرتبات، طب ما تزود الإنتاج هنا يزود لك مرتبات. فبارك الله فيك، على أي حال ما دام يعني الأمر انتهى إلى مجرد كلام ولم يستجب لطلبهم، إنما بعد ذلك الشركة احتاجتك فطلبتك، لا بأس ووفقك الله. أي أخ أحمد؟
السلام عليكم.
أم أحمد فضلي. عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل، في واحدة كان عليها اللي هي مبلغ من المال،
نعم،
فراحت من غير ما تستأذني عملت قرض، وبعد ما بطالبها بالمبلغ قالت لي أنا عملت قرض وهدهولك إن شاء الله.
نعم.
فده أنا ماخد الفلوس دي، هل فيها شيء من الحرام بالنسبة لنا؟
يعني أنت لك عليها حق يعني؟
أيوة.
لا حرج عليك، أنت لك أقرضتيها قرضا حسنا، وهي مطالبة أن تقضيك، وحسن القضاء من الإسلام، ورحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فهي يعني كانت بدل ما تروح تقترض من البنك أو بالربا عشان تسدك، كانت جاءتك أولا واستسمحتك واشتكت لك حالها، ولا شك أنك ما دمت أقرضتها فأنت على علم بها، وكنت ستنظرينها كما أمر الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن على أي حال هي أخطأت حين اقترضت من البنك عشان تقضيك، لكن بالنسبة لك أنت المال لك حلال، لأن هذا المال مالك، ولا بأس عليك أنت من أين أتت به هي. أقول معشر المشاهدين الكرام، من أروع الأمثلة التي حفظ التاريخ، التي تدل على أن الإسلام لم يكره أحدا على الدخول فيه، كان أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أسيرا في أسرى بدر، فأرسلت إليه زوجه زينب في فدائه، فأطلقوا سراحة فرجع إلى مكة، حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام ومعه أموال لقريش، فبينما هو راجع استولت عليه سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيرهم فيه وفي ماله، فأطلقوا سراحة وردوا عليه ماله، فرجع مرة ثانية إلى مكة مشركة فرد أموال الناس التي كانت معه، ثم نادى: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذ؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. فقال أبو العاص: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا خوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما ردها الله عليكم وفرغت منها أسلمت، ثم خرج حتى قدم المدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أثناء السفر في الصحراء، تمعروف شجر الصحراء مش شجر يعني عالي ومورق ومثمر وظل ويطعم، لا، معروف شجر الصحراء، فكانوا يدوروا كده على الشجرة اللي هي فيها شوية ظل فيتركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الصلاة والسلام تحت شجرة، قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه، مسك السيف وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أتخافني؟ قال لا. قال كيف ما تخافش مني؟ أنا السيف في إيدي وأنت معكش حال، فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. فسقط السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن لا ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله وأطلق سراحه ولم يكرهه على الإسلام، منتهى العفو ومنتهى الصفح ومنتهى البر والإحسان من النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، أتوا بأسير فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاك، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. بيقول يا محمد أنا رجل مش هين، يعني أنا سيد قومي، لو قتلتني ورايا ناس هيطلبوا بدمي ويثأروا لي، وإن أنعمت علي وعفوت ورددتني إلى أهلي كنت لك شاكرة، وإذا كنت يعني ربطني هنا عايز مني فلوس قول أنت عايز إيه وأنا أديك الفلوس أنت عايز. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، رجع إليه فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاك، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد مرة ثالثة، قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاك، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام أطلق ثمامة فكوه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. فهل أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة على الإسلام؟ ولماذا لم يسلم ثمامة وهو مربوط في السارية؟ إنه لو أسلم وهو مربوط لقلنا أسلم من أجل أن يطلقوه، لكنهم بعدما أطلقوه وفكوا سراحة وفكوا أسرة وفكوا القيد عنه ذهب عن محض الإرادة ومنتهى الاختيار واغتسل وأعلن إسلامه. وهكذا العقول حين تنزح عنها الغشاوة وتذهب عنها الريبة فتعلم أن الإسلام دين العقل والفطرة فتسلم لرب العالمين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن شهادة التاريخ لكفالة الإسلام حرية العقيدة الإنسان ما وعاه التاريخ وسجله عن بعض غير المسلمين، وهم يعللون دخول غير المسلمين في الإسلام، وقد قيل الفضل ما شهدت به الأعداء. يقول توماس أرنولد وهو يتحدث عن الحروب الصليبية لقد اجتذبت الدعوة المحمدية إلى أحضانها من الصليبيين عددا مذكورا حتى في العهد الأول أي في القرن الثاني عشر، ولم يقتصر ذلك على عامة النصارى، بل إن بعض أمرائهم وقادتهم انضموا أيضا إلى المسلمين حتى في ساعات انتصارات المسيحيين. ثم يعلل توماس انتشار الإسلام بين الصليبيين فيقول: ويظهر أن أخلاق صلاح الدين وحياته التي انطوت على البطولة قد أحدثت في أذهان المسيحيين في عصره تأثرا سحريا خاصا، حتى أن نفرا من الفرسان المسيحيين قد بلغ قوة جذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية وهجروا قومهم وانضموا إلى المسلمين. ويقول هنري دي كاستري: إن المسلمين امتازوا بالمسالمة وبحرية الأفكار في المعاملات وبمحاسنة المخالفين. إن المسلمين امتازوا بالمسالمة وبحرية الأفكار في المعاملات وبمحاسنة المخالفين. وهذا يحملنا على تصديق ما قاله ريويتسون إن شيعة محمد هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنة والرغبة في انتشار دينهم، وهذه الرغبة هي التي دفعت العرب في طريق الفتح، فانتشر القرآن خلف جيوشه المنتصرة ولم يتركوا أثرا للعسف في طريقهم إلا ما كان لابد منه في كل حرب ومقال، ولم يقتلوا أمة أبت الإسلام. ويقول جوستاف لوبون: لم تكن القوة عاملا في نشر القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم، وإذا كان بعض النصارى أسلموا واتخذوا اللغة العربية لغة لهم فذلك لما يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس بمثله عهد، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي تعرفها الأديان الأخرى. ثم يقول: والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب. وهكذا مشاهدي الكرام، كفل الإسلام للإنسان أعظم حقوقه وهو حرية الاعتقاد، كما حفظ له كفل له حفظ نفسه وصيانة دمه وعرضه وماله متى سالم المسلمين. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، ونرجو أن يقرأ غير مسلمين تاريخنا وأن يقفوا على حقيقة ديننا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يريد بهم الخير. اللهم هيئ لنا وللمسلمين أمر رشد، واجعل لنا الأمن والأمان في ديارنا وفي ديار المسلمين عامة يا رب العالمين. وإلى لقاء آخر مشاهدي الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.